السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا يرصد آراء لعراقيين في سوريا حول الأزمة الحالية بين بغداد ودمشق، وتقريرا من موسكو حول أصداء زيارة وفد الروسي إلى بغداد الأسبوع الماضي. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في ألمانيا الموسيقي سعد ثامر، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. إعادة اقتراح تشكيل مجموعة مساندة دولية لضمان أمن العراق ومسودة قانون الانتخابات أمام البرلمان العراقي. أعادت صحيفة أمريكية بارزة إلى الأذهان توصيات لجنة بيكر هاملتون في عام 2006 للاستفادة من إحداها في تعزيز أمن العراق. ففي مقال نشره الكاتب المعروف ديفيد إغناتيوس في صحيفة نيويورك تايمز الأحد تحت عنوان الأمن من جيران العراق، طرحت إحدى الأفكار التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة كممكن لإدارة الرئيس باراك أوباما أن تأخذ به لتفادي تدهور الأوضاع في العراق. إغناتيوس تساءل في مستهل مقاله ما الذي يمكن لأمريكا أن تفعله لمساعدة العراق الهش فيما تنسحب قوات الولايات المتحدة ويضمحل نفوذها هناك، على حد تعبيره. وفي الإجابة عن هذا التساؤل يذكرنا بأن توصيات لجنة بيكر هاملتون التي صدرت في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش وطواها النسيان تضمنت فكرة إنشاء مجموعة مساندة دولية مكونة من جيران العراق لإبعاده عن شبح التقسيم. وفي التذكير بهذه الفكرة يشير الكاتب إلى أن سياسة زيادة القوات الأمريكية في العراق التي انتهجها بوش في عام 2007 أدت إلى إهمال توصيات بيكر هاملتون، مضيفا إنها نجحت في تحسين الأوضاع الأمنية على الرغم من أن التفجيرات الأخيرة تؤشر إلى أنها لم تفلح في إحلال عهد جديد من السلام والمحبة، ذلك أن المصالحة الوطنية ما تزال شعارا أكثر من كونها حقيقة واقعة، فيما تبدو دول الجوار مصدرا للأخطار المحتملة التي تهدد بغداد. وهنا ما يزال بإمكان أمريكا أن تستخدم نفوذها باعتقاد الكاتب في جمع ما يصفها بالقوى ذات السياسات المتقلبة المحيطة بالعراق، ألا وهي سوريا والأردن وتركيا والسعودية بالإضافة إلى إيران، ذلك أن إطارا أمنيا إقليميا يمكن أن يساعد بغداد وفي الوقت نفسه يقلص التوترات في منطقة هي أشبه ما تكون بقنبلة موقوتة، على حد تعبير إغناتيوس. الكاتب الأمريكي المعروف يمضي إلى القول إن الولايات المتحدة كانت على مدى سنوات تريد أن يكون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زعيما قويا يمكنه أن يؤكد سيادة العراق، ولكن إجراءاته الأخيرة عقدت عامل التأثير الإقليمي. ويضيف أنه بدلا من العمل على حل المشاكل مع الجيران فقد أثار مشاكل جديدة على الرغم من الجهود الأمريكية للتوسط بحسب تعبيره. وفي هذا الصدد يشير إلى التوتر الذي برز مع سوريا في الوقت الذي كانت إدارة أوباما تعمل على إعادة بناء العلاقات الأمريكية السورية من خلال المحادثات التي أجريت خلال زيارتين قام بهما مبعوثون من القيادة الأمريكية الوسطى إلى دمشق خلال الصيف، وتناولت التعاون الأمني في شأن العراق. وقد أدت تلك المحادثات إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء عسكري أمريكي سوري على الحدود العراقية السورية في 20 من آب. واقترح مسؤولون أمريكيون مشاركة العراق في اللقاء، لكن المالكي أبدى اعتراضه محذرا السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل من أن ضبط الحدود هو أمر يتعلق بالعراق وليس الولايات المتحدة. ويضيف إغناتيوس أن المالكي أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد عندما توجه إلى دمشق في 18 من آب بأنه يعارض الخطة السورية الأمريكية لمناقشة الأمن العراقي وأنه سيقاطع لقاء 20 من آب. كما طالب المالكي بأن تسلم دمشق بغداد الزعماء البعثيين المقيمين في سوريا، ولكن الأسد رفض قائلا إن هؤلاء المطلوبين كانوا من المعارضين لنظام صدام حسين ولا يشكلون تهديدا بحسب تعبيره. وينقل إغناتيوس عن مسؤول عربي لم يذكر اسمه القول إن اجتماع القمة بين المالكي والأسد كان فاشلا على حد وصفه. وبعد أن يتطرق المقال إلى تفاصيل تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد وما أعقبها من توتر عراقي سوري، ينقل عمن يصفهم بعدة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى القول إن أدلة بغداد لا تدعم الاتهامات التي وجهتها إلى دمشق، مضيفين أن المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة تشير إلى تورط القاعدة على الأرجح في تدبير تفجيرات 19 من آب. وفي تحليله لأسباب موقف المالكي من دمشق، يقول الكاتب الأمريكي المعروف إنها تتعلق على الأرجح بالسياسة الداخلية في العراق الذي يقف على أبواب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل. إغناتيوس يكشف أن الأزمة الأخيرة لم تؤثر في مسار العلاقات الثنائية التي تمضي قدما بين واشنطن ودمشق، مضيفا أن مسؤولين أمريكيين زودوا سوريا معلومات استخبارية عن الشبكات الإرهابية التي تعمل داخل أراضيها ويفترض أنها تنقل مقاتلين أجانب إلى العراق. في المقابل أبدى السوريون استعدادهم لاتخاذ إجراءات، وذلك فيما تواصل الولايات المتحدة وسوريا مناقشة التخفيف التدريجي للعقوبات الحالية المفروضة على دمشق. ويختم المقال المنشور في صحيفة نيويورك تايمز بالقول إن ما تفتقده المنطقة هو إطار أمني إقليمي يسمح لعراق ما بعد الحرب أن يستعيد بشكل تدريجي دوره كأحد اللاعبين الأساسيين إلى جانب سوريا وإيران وبقية الدول. ويعتقد إغناتيوس أن إقامة مثل هذا التجمع الإقليمي الذي يغير قواعد اللعبة الدبلوماسية هو من المهمات التي لا يمكن إلا لقوة عظمى كالولايات المتحدة أن تقوم بها. ويضيف أن هذه الخطوة ستكون بمثابة الأمر الكبير الأخير الذي يمكن أن تفعله أمريكا من أجل أمن العراق دون أن يتطلب ذلك زج أي قوات، وذلك في الوقت الذي تواصل انسحابها من هناك. نواصل تقديم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحرة. في محور الشؤون البرلمانية، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الانتخابات الجديد بعد إجراء تعديلات عليه وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال السبت إن الموافقة على مقترح قانون الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل تأتي لتنظيم وإجراء انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة تكون بعيدة عن التأثيرات الوزارات الخارجية كي تضمن النجاح والارتقاء بهذه التجربة إلى المستوى المطلوب ضمن الأطر القانونية وبموجب المعايير الدولية المعتمدة والتي تساعد على إتمام الانتخابات بشكل شفاف ومرن يضمن حقوق المواطن العراقي في اختياره لممثليه في البرلمان على حد تعبيره. مشروع القانون الجديد يتضمن انتقالا إلى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب، وقد استخدم هذا النظام في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الثاني الماضي. كما يتضمن المقترح عددا من التعديلات، بينها زيادة مجموع عدد مقاعد مجلس النواب من 275 إلى 310 مع ضمان 5 مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعد للطائفة اليزيدية، بالإضافة إلى مقاعد لعدد من الطوائف الأخرى. وستحصل المرأة على ربع المقاعد البرلمانية على الأقل بموجب مقترح القانون الذي نال موافقة مجلس الوزراء، لكن بيان الناطق باسم الحكومة العراقية لم يشر إلى كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك في ظل مسودة القانون. وفي متابعة أعدتها لملف العراق الإخباري، أجرت مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد الأحد مقابلات مع عدد من أعضاء البرلمان، ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي الذي تقول فيه:
عدة تعديلات تضمنها مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المعد من قبل الحكومة لتنظيم وإجراء الانتخابات المقبلة في 16 من شهر كانون الثاني المقبل. مقترح القانون جاء في 6 فصول توزعت بين حق الانتخاب وحق الترشيح والنظام الانتخابي والحملات الانتخابية، وأن تتم الانتخابات وفق نظام الدائرة المفتوحة، وأن لا يقل عمر المرشح عن 35 عاما. وكان من المقرر أن تجري مناقشة مقترح الحكومة والتعديلات الأخرى للقانون التي بحوزة اللجنة القانونية في مجلس النواب، وذلك في اجتماع قادة الكتل الذي عقد الأحد، إلا أن قضية كركوك حالت دون مناقشة التعديلات، إذ ما زالت كركوك تمثل المشكلة الأساس لدى الكتل السياسية، ووجه الخلاف الآن يتمحور حول التغيير الديمغرافي للمحافظة وفق ما أشار إليه النائب ينادم كنا.
كانت ولا زالت كركوك هي المشكلة الرئيسي، والاختلاف بين المكون الكردي والمكون العربي والتركماني على خلفية التغيير الديمغرافي الحاصل في المحافظة، ولم نتفق على شيء لحد الآن، وهناك خيارات عديدة: إما العودة إلى قانون 2005 مع التعديل، وإما التوافق حول مشكل كركوك ومن ثم السير قدما بقانون جديد.
إلا أن النائب عن التحالف الكردستاني سروان الزهاوي أوضح بأن ما حصل هو عودة المرحلين الأكراد إلى مدنهم، وبالتالي لا يمكن حرمانهم من حقهم الانتخابي.
هناك اعتراضات يقول لك بأن هناك يقول بأن يجب أن نحرم مثلا عدد كبير من سكان كركوك من الانتخابات. طبعا هذا مخالف للدستور ومخالف للقانون، لأن سكان كركوك اللي عادوا المرحلين إلى كركوك هم الآن بطاقاتهم التموينية ونفوسهم كركوك. إذا حرمته من الانتخابات في مدينة كركوك يعني هو لا يستطيع أن يصوت لا بأربيل ولا في سليمانية ولا في بغداد.
في حين أكد النائب فوزي أكرم بأن تركمان وأقليات كركوك لا يرضون بغير التشريع الخاص بانتخابات كركوك.
مسألة كركوك مسألة حساسة شائكة ومعقدة، ولا يمكن حلها بين الليلة وضحاها. الآن يجب سن قانون خاص بخصوص كركوك من أجل عدم حرمان أبناء هذه المحافظة حينما حرموا من حق انتخابات مجالس المحافظات، إلا أن اعتبار المحافظة كركوك أسوة ببقية المحافظات هذا ظلم وهذا إجحاف بحق المكون الأساسي الثالث التركمان في العراق، وكذلك السريان والكلدانين والآشورين، وهذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا.
وتوقع سروان الزهاوي بأن تتفق الكتل السياسية حول نظام الدائرة المفتوحة وفق ما جاء في مقترح القانون المحال من قبل الحكومة، لكنه اعترض على عدم إفساح المجال للشباب من أجل الترشيح.
النقاط اللي يمكن أن يتم الاتفاق عليه مثلا نظام القائمة اللي هي مسألة مهمة، ربما يحصل اتفاق في هذا النظام، لأن القانون القديم رقم 16 سنة 2005 يتبنى القائمة المغلقة. أما الاتجاه الحالي داخل مجلس النواب يقول بأن القائمة يجب أن يكون مفتوحة وشبه مفتوحة، فأعتقد الكتل السياسية يتفقون على هذه النقطة استجابة إلى رغبة الشارع العراقي، الشارع يحب المفتوحة وشبه مفتوحة. مسألة العمر، يعني هناك اتجاه داخل مجلس النواب لإشراك الشباب إلى مجلس النواب مثلما أشركنا النساء، فمن حق الشباب لأن وردتنا اعتراضات من منظمات مجتمع مدني وما شابه ذلك بأن الشاب يخلص السادس الإعدادي ب 18 سنة والبكالوريوس ب 22 سنة والماجستير ب 24 سنة والدكتوراه ب 26 سنة، وإحنا فرضنا بالقانون القديم أنه لازم يكمل 30 سنة. ليش هو إذا حاصل على دكتوراه هو 26 سنة؟ يعني ليش يعني منحرم هذا الدكتوراه المختص في مجال معين وشاب يخدم بلده داخل مجلس؟ فاتجاه أغلب الكتل السياسية بين إشراك الشباب.
وحدد مقترح قانون الانتخابات 5 مقاعد للأقليات، ووجدها النائب ينادم كنا حصة مقبولة، لكنه طالب باحترام إرادة المكون في انتخاب من يمثله.
مسألة الأقليات يعني هي نقطتين، الأولى ضمان تمثيلها، والنقطة الثانية هي احترام إرادة المكون لينتخب من يمثله. النقطة الأولى ما يخص 5 مقاعد، نعم لا بأس بها، لأنه ليسوا 5 فقط، من الممكن قد يكونوا أعضاء في تحالفات وطنية أخرى. أما احترام إرادة المكون في انتخاب من يمثله، لحد الآن لم نجد لها صيغة، وبالأحرى رفضت الأمم المتحدة ومنظمة الانتخابات الذهاب إلى دائرة خاصة بالمكونات لتنتخب أن يمثلها فعلا، وليس كما حصل في الإقليم أن يتم انتخاب ممثل لمكون من قبل مكونات أخرى. هذا لم يحصل لحد الآن.
من جهة أخرى، وضمن اجتماع قادة الكتل، تقرر تأجيل استجواب رئيس مفوضية الانتخابات ووزير الكهرباء إلى الجلسات الأولى ما بعد العيد. إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا يرصد آراء لعراقيين في سوريا حول الأزمة الحالية بين بغداد ودمشق، وتقريرا من موسكو حول أصداء زيارة وفد الروسي إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في ألمانيا الموسيقي سعد ثامر، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الكرام، شكلت الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت بين دمشق وبغداد على خلفية أحداث الأربعاء الدامي هاجس قلق بين اللاجئين العراقيين في سوريا، ولأن تفاوتت آراء تجاه انعكاسات الأزمة على حياتهم فإن الاتفاق كان واضحا حول أسباب الأزمة. الناشطة العراقية سعاد خوشابة، وبحسب اختلاطها بين العراقيين، أكدت لمراسلنا في دمشق جنب لاتشكاي أن هناك شبه إجماع حول الإطمئنان من عدم وجود ردة فعل سورية تجاه اللاجئين العراقيين.
صراحة كخوف وبتأثر على حياتهم لا، يعني بس حزنانين لأنه ما كان يترجون يصير أشياء، لأنه اللاجئين العراقيين مقتنعين يعني قناعة تامة أنه أي شيء وضع سياسي كذا ما بيأثر، لأنه هذول لاجئين ضعفاء، يعني وين يروح؟ معنى ما نعتقد نهائيا ولا نقتنع ولا نقدر ولا تفوت بعقلنا ان الحكومة السورية بتأذي يعني العراقيين، مستحيل. يعني هلا احنا ناشطين متطوعين بالتوزيع القرطاسية، هاي صار احنا اسبوع الثالث بنوزع قرطاسية والامور عادية جدا 100%.
تؤكد سعاد خوشابة أن أوضاع اللاجئين العراقيين لم تتأثر في سوريا نتيجة الأزمة، لكنهم بالتأكيد تأثروا نفسيا. في المقابل لا يخفي مسؤول مكتب المؤتمر الآشوري العام في سوريا سرغون ملكو داود من خشية العراقيين أن يرتبط مصير بقائهم في سوريا بتواصل التوتر الحالي بين بغداد ودمشق.
الكل على بين أنه الأمر مفتعل من قبل الحكومة، حكومتنا العراقية، بس الكل متخوف. أكيد في مخاوف أنه بسبب الإقامات متخوف أنه لتصير رد فعل للموقف العراقي اللي بدر من أجل ضد الحكومة السورية، بس بشكل عام الأمور واضحة جدا، يعني على بينا الشعب العراقي على بينا أنه لابد أنه تنحل الأمور، لابد أنه تصير الأمور نحو الأفضل.
ولكن هل ساهمت الأزمة بظهور أي ردود فعل على مستوى الشارع السوري تجاه اللاجئين العراقيين؟ يقول مسؤول مكتب المؤتمر الآشوري العام في سوريا:
لا بالعكس، كان في أنا التقيت بعدة ناس أصدقاء سوريين فتناقشنا بالموضوع، فنتفهمين الوضع لأنه ممكن تكون لعبة تلعبها الجهات معينة بالعراق من أجل تبرير موقف معين اللي هو الوضع الأمني بالعراق. ما أعتقد يعني أنه في تصعيدات بالشارع السوري موجودون.
تضارب الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول الأسباب والجهات التي تقف وراء أحداث الأربعاء الدامي جعلت من الشارع العراقي اللاجئ في سوريا في وضع من الضياع. وتقول سعاد خشابة:
العلاقات مالتنا مع اللاجئين يعني شلون الطبقة الوسطى والدنيا، عرفت شلون، أقل شيء محتاجين وكذا، فما متوقعين يعني أنه أكو هالشيء هذا، يعني ودايخين يعني ما يعرفون أين الصواب. وإذا عاد أنت تعرف الإعلام صارت عاد اللاجئ العراقي يفكر إذنه ما مصدق، فحتى ما عرفوا بعد الصدق من الكذب.
اتهامات بغداد لدمشق أنها تأوي من يقف وراء تفجيرات الأربعاء الدامي لم تجد صدى لها البتة بين رموز حزب البعث العراقي ممن لجأ إلى سوريا بعد سقوط نظام صدام حسين، ويعتبرها السكرتير الإداري لحزب البعث تيار المراجعة والتوحيد اللواء عبد الخالق الشاهر أنها لا تستند لأي أساس علمي.
أنها باختصار شديد هي دليل قاطع على الفشل والتخبط، والدليل أن الكثير من القوى السياسية رفضت هذا، لأن هي أصلا أيضا تأويك دولة لمدة لعشرات
اللواء عبد الخالق الشاهر يعتبر أن اتهام البعثيين والصداميين بأنهم وراء معظم التفجيرات التي تحصل في العراق إنما مرده محاولة إبعاد البعثيين عن الحياة السياسية في العراق، مؤكدا أن القول بأن صدام الفرحان هو من دبرها كلام غير مسؤول، لأن هذا يعيش في سوريا في حالة من العوز ولا تتوفر لديه بالتأكيد القدرة المالية لإرسال آلاف الأطنان من المتفجرات إلى العراق. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي وسادتي، أكد مدير عام المركز الوطني لإدارة المياه التابع لوزارة الموارد المائية الدكتور عون ذياب عبد الله أن ارتفاع نسبة الأملاح في مياه الأنهر جنوب العراق أخرج معظم تلك المياه من حيز الاستخدامات البشرية والحيوانية المعتادة للمياه العذبة، مشيرا إلى أن مياه شط العرب تحولت إلى مياه بحر مالحة بشكل كامل. ويقول الدكتور عبد الله في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن هذه المستويات المرتفعة من الملوحة تتركز في مياه الفرات وصولا إلى شط العرب. حسن راشد معه التفاصيل.
مشاكل المياه في العراق لا تنتهي، فمن الشحة وتداعياتها الإقليمية إلى التلوث بأشكاله المختلفة إلى ارتفاع نسبة الأملاح في مياه الأنهر التي بلغت مؤخرا حدا خطيرا، فقد ترتب على انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وروافدهما وتحويل مجرى نهر القارون من قبل الحكومة الإيرانية أن ارتفعت نسبة الأملاح في مياه تلك الأنهر حتى بلغت حد تحول مياه شط العرب من مياه عذبة إلى مياه بحر مالحة، كما يؤكد مدير عام المركز الوطني لإدارة المياه التابع لوزارة الموارد المائية الدكتور عون ذياب عبد الله.
الأملاح وصلت في شط العرب إلى مستويات عالية جدا مثل ما قلت لك، مياه بحر أحيانا تصل إلى بالفعل إلى 25,000 جذوع بالمليون، وفي منطقة سيحان جاوزت 10,000 جذوع بالمليون، وفي داخل مدينة الغصرة جاوزت 8,000 جذوع بالمليون، مع العلم الحد المسموح به حسب المواصفة العراقية هي 1,000 جذوع بالمليون، أي فهذا معناه أنه غير صالح لأي استعمال.
ويقول عبد الله في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن هذه المستويات مرتفعة من الملوحة تتركز في مياه الفرات وصولا إلى شط العرب.
ربما إذا نأخذ فرات على حدة يعني تبين بشكل واضح في منطقة السماوة ومنطقة الناصرية، وتزداد بشكل كبير في منطقة شط العرب، لأن شط العرب إلى خصوصية، لأن كان النهر المغذي له هو نهر الكارون، النهر اللي غذي شط العرب انقطع نهائيا ونقص في كميات المياه التي تجي من دجلة والفرات.
ويصف عبد الله ما يحدث في شط العرب بسبب الملوحة بأنه انقلاب بيئي كامل.
المد المالح من الخليج اندفع إلى مسافات طويلة داخل شط العرب بحيث تغير طبيعة الشط من مصب لمياه عذبة إلى جزء من الخليج العربي، فمياه شط العرب أصبحت مياه بحر مالحة، وهذا طبعا كان تغيير بيئي هائل في المنطقة الجنوبية وانقلاب كامل في طبيعة شط العرب أو طبيعة الدلتا نهري دجلة والفرات اللي هو شط يعني اللي يتكون منها شط العرب.
ويوضح المسؤول الحكومي أن مياه شط العرب خرجت من حيز الاستخدامات المعتادة للمياه العذبة.
هذا طبعا له تأثير ومردود سلبي على الثروة السمكية والثروة الحيوانية والزراعة بشكل كامل، بحيث تنتهك يعني أشجار الفاكهة والخضر وزراعة الخضر، وأيضا أثرت بشكل كبير على الثروة الحيوانية لأن أصبحت المياه غير صالحة لأي استعمال في شط العرب، لأي استعمال أقصد به الشرب ولزراعة وللثروة الحيوانية، فطبعا هذا موضوع خطير جدا.
من جانب آخر، يقول الخبير في الشركة العامة للبيطرة في وزارة الزراعة الدكتور ميثاق عبد الحسين أن ارتفاع معدلات الملوحة في المياه بدأت تؤثر على النظام البيولوجي جنوبي العراق.
ارتفاع نسبة الملوحة في المياه هي تأثر على النظام البيولوجي عموما سواء كان إنسان أو حيوان، وتتأثر الحيوانات تبعا لقدرتها على التخلص من الملاح الزائدة اللي تحصل عن طريق الغذاء أو المياه، فبالتأكيد ارتفاع الملوحة الإضافية راح يعمل احنا ما نسميه بالستريس فاكتور أو عوامل الإجهاد على الحيوان، ومن المعروف أن بعض الأملاح إذا ازدادت بالجسم كتراكيز تؤدي تؤدي إلى انعكاسات مرضية سواء على الإنسان أو الحيوان يعني على أحد سواء.
الجدير بالذكر أن الدوائر الحكومية وضعت مؤخرا خطة متعددة المستويات لمعالجة مشكلة الملوحة في مياه الأنهر خاصة في محافظة البصرة، تبدأ بنقل المياه إلى المحافظة بواسطة الصهاريج بالتزامن مع البدء بمد أنبوب لنقل المياه من شمال المحافظة إلى جنوبها وصولا إلى شق قناة لنقل المياه من قضاء القرنة إلى قضاء الفاو. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، استحوذت قضية مراسل البغدادية منتظر الزيدي الذي قذف منصة الرئيس الأمريكي جورج بوش بحذائه في آخر زيارة له إلى العراق، استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام في حينها، كما شكلت من وقت لآخر مادة تحليلية أو إخبارية لبعض وسائل الإعلام. ومع إطلاق سراح الزيدي تثار تساؤلات عديدة حول مصيره المهني، وهل سيعمل في فضائية البغدادية أم ينتقل للعمل في فضائية أخرى؟ هذه التساؤلات ناقشها مع مواطنين في كربلاء مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد في التقرير التالي.
أخذت قضية الصحفي منتظر الزيدي حيزا كبيرا من اهتمام وسائل الإعلام بعد أن ارتبط اسمه بواقعة رمي الحذاء نحو الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في زيارته الوداعية لبغداد، كما وأحدثت تلك الواقعة جدلا واسعا في العراق وفي العالم العربي. فبينما رأه المناوئون للتغيير في العراق بطلا قوميا ورصدوا له وعودا من الهدايا المالية الضخمة، اعتبره آخرون قد أساء للعراق والعراقيين بفعلته تلك. الصحفي علي الطالقاني يعتقد أن بعض الجهات حاولت أن تصنع من الزيدي جسرا للوصول إلى غايات خاصة بها على حد قوله.
أعتقد أن بعض الفضائيات العربية ومن يقف خلفها من سياسيين أرادوا من قضية الزيدي جسر يسير عليه معاربهم السياسية وانتقامهم من الحكومة العراقية. في وقت لو راجعنا كل المواثيق الإعلامية سنجد أن قضية الزيدي لا تمت بصلة لكل من الأخلاق الصحفية والمواثيق الإعلامية.
إثر رميه بحذائه نحو منصة الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نور المالكي، حكم القضاء العراقي على منتظر الزيدي بالسجن 3 سنوات في آذار الماضي، لكن مدة محكوميته قد خففت بدعوى حسن سلوكه. ويشير رئيس تحرير صحيفة الطف ماجد الظاهر أن إطلاق سراح الزيدي يؤكد نزاهة القضاء العراقي.
صحيح أنه مسألة إطلاق سراح الزيدي تعبر عن الديمقراطية، تعبر عن استقلال القضاء، وإلا لو كان هناك تأثير من الحكومة على القضاء لما أطلق سراحه، وهذه حقيقة يجب أن تقال.
أسئلة كثيرة تطرح حول مصير الزيدي بعد إطلاق سراحه، فهل سيعود مراسلا لقناة البغدادية التي كان يعمل بها، أم ستحاول قنوات أخرى كالجزيرة أو العربية استمالته للعمل معها تحقيقا لأهداف لا يمكن أن تخفى على أي متابع؟ لنرى ماذا يقول محمد الصواف.
إنه لن يستطيع أن يفعل الشيء سوى أن يكون موظف لدى بعض الفضائيات العربية ذات السياسة العدائية للعراق شعبا ونظاما، يعني سيستغل ويستهلك لفترة للتزمير والتطبيل وإعادة متبعة لدى القنوات العربية.
لقد وعدت جهات كثيرة بتقديم هدايا مالية ضخمة للزيدي، وتعهد بعضها بشراء منزل له، فيما يتوقع بعض المتابعين أن تسعى وسائل إعلام عربية لاستضافته في برامج مطولة تسليطا للضوء على الواقع وما حدث للزيدي بعد سجنه. الصحفي صباح جاسم يعتقد من جهته أن قناة البغدادية التي كان الزيدي يعمل معها ستعد مهرجانا لاستقلاله وستحاول إعادة تأكيدها على أن ما فعله يعد عملا بطوليا.
أتوقع أنه ستقيم البغدادية مهرجان، بالأساس هو مهرجان ترويج لها، بل قد يكون على مستوى كرنفال، بالأساس هو ترويج لها، وأنما وظاهرا المقصود به الاحتفاء بخروج منتظر الزيدي من السجن على اعتبار هو صاحب الفعل التي لم يفعلها غيره، سواء كانت من جانب سلبي أو جانب وصف سلبي أو وصف إيجابي.
يبقى السؤال الكبير الذي يأتي في سياق الحديث عن قضية الصحفي منتظر الزيدي هو عن مدى تقبل الحكومات العربية لفعل مماثل لما فعله الزيدي لو أن الفعل وقع في تلك الدول أو تعرض له رئيس أو حاكم عربي ولم يتعرض له الرئيس الأمريكي جورج بوش.
النظرة السلبية والاتجاه السلبي المتخذ من قبل العرب تجاه الولايات المتحدة الأمريكية هي التي جعلت الحكومات بالدرجة الأولى أن تؤجج هذا الموقف وتبنتها الشعوب من خلال ما عكسته الحكومات من رؤية سلبية حول المواقف الأمريكية. وبالنسبة لهذه الواقعة لو وقعت في إحدى البلدان كنت أتوقع أنه نفس المواقف تتخذ، لكن هناك مشكلة أنه هذه القضية لها خصوصية معينة هي في العراق.
يرى البعض أن قضية الزيدي أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام الإعلامي لأن أطرافا عديدة أرادتها أن تكون مثيرة، ويشير الصحفي عصام حاكم في هذا السياق إلى أن المسؤولين والسياسيين في الدول الغربية يتعرضون من وقت لآخر لأحداث مماثلة لما تعرض له الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، حيث يقذفون بالطماطم والبيض، لكن هذه الممارسات تبقى محدودة التأثير هناك لأن أسس الموضوعية عند الشعوب الغربية أوسع وأرسخ مما هي عند شعوب الشرق على حد تعبير الصحفي عصام حاكم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، تابع مراسلنا ميخائيل ألندرينكو ردود أفعال روسيا للزيارة التي قام بها وزير الطاقة الروسي والوفد المرافق له إلى العراق أوائل الأسبوع الجاري. مصدر في المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن الزيارة تفتح مجالات جديدة للتعاون، في حين أعرب أحد الخبراء الروس المتخصصين في العلاقات بين موسكو والأقطار العربية عن تشاؤمه بشأن مستقبل التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة. فإلى التفاصيل.
قال مصدر في المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة الروسية في حديث إلى إذاعة العراق الحر، قال إن وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو الذي زار بغداد أوائل هذا الأسبوع ناقش مع قيادة البلاد سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أوضح أن روسيا التي كانت تتعاون مع العراق بنشاط في مجال الطاقة أيام صدام حسين تأمل الآن في إعادة العلاقات مع بغداد إلى سابق عهدها. وقال شماتكو على نتائج الزيارة إن المسؤولين العراقيين الذين التقوا به أثناء الزيارة أشاروا إلى أنهم يرحبون بالشركات الروسية في العراق، ولكن الخبير الروسي المتخصص في العلاقات بين موسكو والأقطار العربية البروفيسور قسطنطين ترويفتسيف عرب عن تشاؤمه من نتائج الزيارة ومستقبل التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة بشكل عام.
أتصور أنه لا توجد هناك نتائج مباشرة لهذه الزيارة، أقصد بذلك نتائج ملموسة. لم أسمع عن أي عقود أو اتفاقيات وقعت، وكما يبدو الأخبار حول هذه الزيارة تختصر بتصريحات، وهذه التصريحات كذلك لحد ما غامضة، هي ممكن نقول تصريحات عادية تشير إلى إرادة متبادلة للتقدم في تطوير التعاون لا أكثر من ذلك. بالتالي فكما يبدو لي في الوقت الحاضر لا توجد هناك أرضية واسعة لتطوير العلاقة بين البلدين في مجال الطاقة. لحد الآن لا أقدر أن أقول أي شيء متفائل حول مجال تطوير العلاقة بين البلدين في مجال الطاقة.
بحسب تعبير الخبير الروسي في العلاقات بين موسكو والدول العربية البروفيسور قسطنطين ترويفتسيف، ولكن رئيس شركة لوكويل النفطية الروسية واحد الكبيروف قال في حديث إلى التلفزيون الروسي إن شركته تنظر إلى مستقبل التعاون مع العراق في قطاع النفط بتفاؤل. نستعد للجولة الثانية للمناقصة على تطوير الحقول النفطية ونتعامل مع زملائنا بنشاط، وقد أعددنا الكثير من الاقتراحات، وآمل بأن الخبرة التي حصلت عليها شركة لوكويل أثناء الجولة الأولى للمناقصة ستمكننا من عرض اقتراحات أكثر جاذبية من منافسينا. على حد تعبير رئيس شركة لوكويل النفطية الروسية واحد الكبيروف. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Esmer görsen ben onun köllesiyim. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعادة أوقاتكم مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم معنا إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة فنان موسيقي يقيم في ألمانيا. فنان عراقي عشق الموسيقى العراقية والعالمية، حاول أن يمزج بينهما بشكل حديث ومعاصر ليعرف العالم الغربي على سحر الموسيقى الشرقية الراقية. صعوبات الغربة لم تستطع أن تعيقه عن التواصل مع عالم الموسيقى، بل دفعته أكثر للتحدي ليؤسس أكثر من فرقة موسيقية حصدت جوائز عالمية. إنه الفنان سعد ثامر المقيم منذ 9 أعوام في ألمانيا. الفنان سعد من مواليد بغداد عام 72 و900 وألف، نشأ في أحضان عائلة فنية معروفة، فوالده الفنان والناقد ثامر مهدي أحب الموسيقى منذ طفولته ولم يستطع أن يفسر سر تعلقه بالآلات الموسيقية والأغاني.
هسه من دا أرجع للماضي دا أتذكر فعلا أنا كنت كلش مهتم بالغناء وبالموسيقى، وجدا من أني طفل يعني عمري 6 سنين اشتريت ربابة بالزوراء بغداد، اشتريت ربابة وقمت يعني وصوص عليها وأغني هاي الأغاني. كانت صغيرة كنت تصغيرون لجل عيني شي غيدة بوكتة كانت طالعة وأجر القوس على الربابة ما أدري شي يطلع، كنت أقول عالطوفة نوبات أغني نفس الأغاني طبعا، فبيبي تعطيني 100 فلس 50 فلس، فكنت أغني يعني الوقت كله أغني. بصف 3 ابتدائي جينا إلى ألمانيا، من رجعنا لألمانيا كانت مفتوحة مدرسة الموسيقى والباليه على حكم 80، فانفتحت موسيقى والباليه ردت ادخل لها. فوالدي ثامر مهدي حكى ويا منير بشير في وقت اللي هو كان المدير، فمنير بشير قال ابنك هسه بصف 5 ابتدائي صار، والطلاب اللي ويا مرحله متجاوزين موسيقيا هوايه، اما يبدي بصف اول ابتدائي او يروح معهد فنون جميله او دراسات نغميه. اجى وقت المعهد فنون جميله قلت له لابويا مره له قلت له ادخل، قال لي خلص الاعداديه مالتك كملت. هو للاسف بديت متاخر يعني كدراسه بديت متاخر، بس كانت عندي اهتمامات موسيقيه هوايه يعني اتعلم ايقاعات غناء وحدي يعني بفتره اللي ما درست بيها فعلا يعني كدراسه كنت كل غناء ويعني عبد الوهاب كنت حافظه ظهرا على القلب، مقامات كنت اغني كنت اعزف ايقاع.
كان للجو العائلي المحب للفن والغناء العراقي الأصيل أثره في تكوين شخصيته وتشجيعه على سماع الأغاني والموسيقى العراقية والعربية وقراءة الكتب.
كانت تصير عندنا بالبيت قعدات، والدي يسوي قعدات بالبيت ويعزم فنانين، عباس جميل سالم حسين وهم فناني العراق اللي من جيله يعني أصدقاء، فأنا كنت أغني وياهم كنت أعزف جورجينا طبلة مدري شنو يعني هاي الشغلات، وطبعا لو ما رعاية البيت والانفتاح البيت يعني أنا ما أسمع عبد الوهاب لو ما أبويا مثلا، ما أسمع مقام لو ما أمي لأن يعني أمي كلش تحب تسمع مقام، فتأثرت بيها. وبالفترة اللي ماتت بيها المدرسة يعني فترة الحرب وهذا التجأت فعلا للقراءة لأن يعني والدي عنده مكتبة غنية، فقمت أقرأ يعني ماكو مدرسة فقمت أقرأ كل شيء هواي، وهسه اكتشفت إنه هالقراءة فعلا لها تأثير ما معقول على الموسيقى يعني مو في العالم منعزل إنه واحد يقرأ رواية أو يقرأ كتاب الفلسفة أو هذا عالم منعزل عن الموسيقى، لا عالم واحد وفعلا لها تأثير كلش قوي، وهذا فعلا اللي غذاني أن أكون موسيقي.
بعد إنهائه لدراسة الثانوية التحق بأكاديمية الفنون الجميلة قسم الفنون الموسيقية ليدرس الموسيقى الكلاسيكية والتأليف ويتعلم العزف على آلة البيانو. ويرى الفنان سعد ثامر أن دراسته في الجامعة غيرت حياته بالكامل.
أنا رفضت بالأكاديمية كبداية يعني معدلي كان قليل. أنا كنت طالب جدا يعني مو خش طالب المدرسة نهائيا لأن يعني فعلا كنت بس أقرأ كتب خارجية وموسيقى هاي شغلتين. أما كتب المدرسة ما يعني ما كنت تعتني بيها فمعدلي أجي كلش قليل يعني صار طلع 56 وهيك شيء والكلية كانت 68 يعني جامعة كلية في الموسيقية بوقتها رايدين 68 بس بنفس هاي السنة كان قرار مال أبناء الفنانين إنه ينقبلون فانقبلت ولو بالبداية رفضني يعني دكتور طارق حسن فريد رفضني. من دخلت ورا سنتين دا أتمرن بيانو بالكلية دخل علي طارق حسن فريد نفسه دخل لي شو اسمه قال لي ابني ترى هي مو بالمعدل لأن فعلا أثبتت يعني الموسيقى غيرت حياتي دراستي بالجامعة حياتي كلها تغيرت.
بعد تخرجه من الجامعة لم يستطع أن يبقى في العراق بسبب مطاردة شبح الجندية له ولغيره من الشباب العراقيين في وقت كان البلد فيه يخرج من حرب مستعرة إلى حرب أكثر ضروة حصدت أرواح مئات الآلاف من الشباب.
قضي 6 سنين بالجامعة الكلية نهائيا ما فكرت وراها ايش راح يصير يعني فكرت انه هذا العالم وهسه هذا اللي دا احلم بيه انا كنت عمري كله يعني انه لازم ادرس موسيقى وكرست جهدي كله وبعد الكلية مثل ما انا ما مصدق انه فعلا هسه راح اعوف الموسيقى وراح اصير جندي وفعلا هي ما صارت يعني انا يوم واحد ما خدمت 8 أشهر ظليت متخلف عن الخدمة ورتبت جواز مزور وطلعت الاردن واول شيء سويته انا ما بس اخر شهرين او 3 أشهر بالاردن اشتغل شغلة جانبية اشتغلت بس موسيقى صعبة جدا يعني الحياة كانت كلش صعبة انه بس من خلال الموسيقى بالاردن اعيش فرق عادية يعني كنت اعزف العراق سمو اورجن واغني ايضا لكن هاي الاغاني دارجه في وقتها يعني على مود العيشه فبديت اشتغل باستوديوهات ايضا الحن اوزع مثلا نطلع مطاعم نوادي ومو عايفه كارثه وطن العربي انه اما تراث وهذا يسمون الموسيقى الجاده او كلاسيك اوروبي او شعبي.
قضى عامين في الأردن بين تدريس الموسيقى والعمل في فرق موسيقية إلى أن توفرت له فرصة الخروج إلى أوروبا وتحديدا هولندا.
حصلنا دعوات إلى هولندا أن نسوي كونسرتات هنا وهو هذا المشروع أصلا من العراق موجود بعد مجيء الفرقة الهولندية وتعرفوا علي وهذا وطبعا قصة كلش طويلة وبالأخير ما نجحت يعني طلعنا وفديا من العراق وفديا أني أسستهن حتى أني أطلع يعني اتفقت مع هنا يشتغل لحد الآن بهولندا بوزارة الثقافة والإعلام على أساس نطلع طبعا مساعدة أبوي فعلى أساس نطلع وما صارت لأن بوقتها مدير دائرة الموسيقية في العراق شطب اسمي من الوفدين وظليت أنا بالعراق فكانت الفكرة الوحيدة اللي هو طرحها أو يعني وزارة الثقافة والإعلام هنا بهولندا اللي طرح أنه أنا أطلع للأردن ويبدي يشتغل لي عاد بالأردن هو ففعلا ظليت بالأردن تقريبا 2 سنين إلى أن نجحت هاي عملية هولندا وشكلت وفد ثالث وطلعنا عاد بالوفد الثالث يعني مع باسم مع سالم حسين بوقتها محمد حسن جو ويانا فطلعنا وبقيت هنا.
يقيم الفنان سعد ثامر حاليا في ألمانيا حيث يقوم بتدريس الموسيقى العربية نظريا وآلات الإيقاع والغناء بعد أن نجح في إثبات موهبته واحتلال مركز دائم كعازف إيقاع منفرد.
ألمانيا أكفت شغلة بها أنه من كل شيء أكو هواية كل شيء أكو هواية فأنت أي دولة تدخل لها تشوف طبعا القشور فالقشور اللي أنا شفتها هي نفس البوب اللي إحنا كنا نعاني منه بالوطن العربي نفسه موجود هنا أنا بس بالأوروبي فانصدمت يعني كانت فعلا بالنسبة لي صدمة لكن هاي الصدمة طولت تقريبا 6-7 أشهر يعني بعدها اشتريت بيانو وبديت أشتغل وأسست على فرقة لقش وفعلا بدت تبدي الكونسرتات وقاموا يجوا ناس بالمئات ويشوفون وخشيت فعلا بالعالم وأنا عندي مؤلفات من العراق، لكن مثل ما قلت بالعراق ماكو ساحل هيك إنتاج. فمن جيت هنا أنا عاد بديت سنوطها هو الأساس كانت المؤلفات الموجودة، وأنا في وقت تصورت إنه هاي أعظم مؤلفات بالتاريخ، لأن كل مؤلف يصور طبعا إنتاجه عظيم. هسه بعد أن اكتشفت اللي دا يصير فعلا هنا والنشاطات، فأول شيء سويته أخذت مدرس، يعني ثلاث مدرسين، أخذت مدرس بيانو، مدرس تأليف، ومدرس أوركستريشن يدرسني شنو يعني أوركسترا. يعني ماكو غير طريق انه فعلا اثبت نفسي، لان انا اذا اريد اكون مؤلف لازم اوقف مصاف المؤلفين الموجودين حاليا. طبعا ما اريد اوقف مصاف بيتهوفن او باخ دول عبره والتاريخ، يعني احنا يا ريت نحاكي عصرنا هسه.
عام 2002 أقام أول حفلة موسيقية له في ألمانيا، كما أسس مع عدد من الفنانين العراقيين والغربيين أكثر من فرقة موسيقية، أشهرها الفرقة الألمانية العراقية أهوار، التي حصلت عام 2007 على جائزة الموسيقى العالمية، وظهر لها أول سي دي في الأسواق العالمية حمل عنوان بين الأنهار، وهو يعد الألبوم الأول للفنان سعد ثامر.
هنا ثلاث فرق، يعني سيدارة مثلا بس عراق تراث، وهاي بعض الأمور هنا بعض المهرجانات، لكن الفرقة الأكثر نجاحا لقشوا أهوار، يعني أهوار أخذت جائزة الأولى بألمانيا كلها من 1628 فرقة، أخذنا الأولى اللي هو موسيقى العالم يسموها، يعني هو بيانو وكونتراباس وجوزع عراقية والآن إيقاعات عراقية وغناء عراقي. يعني أنت من تقدم مقام أو موسيقى عراقية يجوك كلش مهتمين بالشغلة، بس دولة كلش مهتمين بالشغلة ما يشكلوا معيار، دولة ما يشكلوا النسبة، هذا جاي يشوف شنو موسيقى العراق، لكن هذا مو المستمع. يعني هذا تلقي لك 1% أو 1 بالألف، 1% كل شوية بألمانيا، إذا تقول 1% يعني أنت عندك جمهور خارق، بس ممكن تقول 1 بالألف.
لقاش متخصصة في دمج الموسيقى العراقية بالموسيقى الأوروبية، أما فرقة سيدار فهي متخصصة في الموسيقى العراقية التقليدية، بينما فرقة أهوار اشتهرت بنجاحها وتميزها بالربط بين موسيقى الجاز الغربية والموسيقى العراقية وخلق لغة موسيقية جديدة تجذب المستمع الغربي. الفنان سعد ثامر يعرب عن أمله بأن تلقى موسيقى في العراق ولدى الجمهور العراقي نفس النجاح الذي لاقته في الغرب.
الوضع بالعراق وضع كموسيقيين ما أقدر أعبر عنه، لأن الإمكانية الوحيدة أنه أشوف الموسيقى العراقية يعني الإمكانية هاي اللي تطلع بالقنوات والتلفزيون، وهاي كارثة فعلا. يعني أنا من أشوف القنوات العراقية الآن أقول هذا أنه مثل المخدرات، أنه إحنا سعداء وكلش حلو، تطلع أنه واحدة تغني جدا سعيدة وجدا متونسة، وتلفزيون رائع يعني فعلا، هيش تلفزيون يطلع بس بدول منتعشة جدا، وهاي نوع من الإخفاء. أتمنى فعلا الجهات العراقية والقنوات العراقية والمستمع العراقي الجمهور العراقي يعني فعلا يسمعون شغلنا، بس نتيجة لخبرتي هنا في ألمانيا أنه تقريبا 95% وأكثر من كونسرتاتنا ما يجون عراقيين. أول كونسرت قدمناه جو هواية عراقيين، بس الظاهر أنه ما يفتهمون اللي احنا نسويه أو ما يريدون يفتهمون، ما أدري يعني.
آفاق واسعة ومجالات أوسع قدمها المهجر للفنان سعد ثامر، لكن ماذا على الصعيد الإنساني وتأثيرات الغربة السلبية؟
من ناحية الإنتاج الموسيقي أنا سعيد يعني في ألمانيا، يعني متأكد 100% إنتاج الموسيقي بالوطن العربي ما يشكل أي قيمة وما راح يكون، لكن طبعا تبقى يعني هاي أنا كإنسان، يعني مو كموسيقي هسه، أنا كإنسان طبعا أشتاق في بعض الأحيان. بالبداية كانت صعبة جدا بالطبع، لكن مع الوقت علمني. أنا تواجدي في ألمانيا طبعا فتح لي مجالات كل شيء، بين أنا بالعراق مثلا ما كنت أتخيل أنه أو أصلا إنتاج الموسيقى راح يأخذ محمل الجد، لكن هنا الناس تحترم الموسيقى. يعني بالعراق ما أعرف نظرة الناس الموسيقى هسه شنو، لكن لما أنا كنت موجود نظرة منحطة مع الأسف، لكن هنا فعلا حققت ذاتي.
أشوفك وين يمهاجر قل ما يبلد صاير، قل ما يبلد صاير، أشوفك وين يمهاجر.
مستمعين الأعزاء، كنا مع الفنان سعد ثامر وقد حدثنا عن تجربته في المهجر ونتاجاته الموسيقية والفرق الفنية التي أسسها مع عدد من الفنانين والموسيقيين العراقيين والأوروبيين. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سمير علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من المخرج ديار بامان.
ولا هي أزمة وتعدي، تعالوا طيب الخاطر أشوفك وين يا مهاجر. فاقت علة العلة، أذوب الراس ما خلى. فاقت علة العلة، أذوب الراس ما خلى. يوم هاجرت والله فطر قلبه وصرت شاعر، وانت بهذا ما شعور أشوفك.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محر أخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.